السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية أخوان، أعتذر على اللخبطة اللي صارت. صوت واضح أخوات. تكلمنا عن بعض مشاريع الشيخ المصباح في الأسبوع الماضي، اليوم إن شاء الله بنحاول نكمل نتذكر بعض الأفكار الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم لكل ولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الطوع وتمتع فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديك تحت رضاه. من أن سماحة الشيخ المصباح رحمة الله عليه، إيه ذكرنا أن سماحة الشيخ المصباح رحمة الله عليه اشتغل على أكثر من مشروع، يعني إلى تأسيس إلى مشاريع ما كانت موجودة في الحمدة في ذاك الوقت، وإلى اليوم بعض المشاريع فعلا لا تزال مشاريع جانبية. مثلا تكلمنا عن مشروع الدعاء، اهتمام الشيخ المصباح بالأدعية، كان له منهج خاص في شرح الأدعية، يعني أسس منهجية خاصة للأدعية شبيهة بطريقة تفسيرها إلى القرآن الكريم. يعني دائما يعني نستنتج من اللي مر علينا في المحاضرة السابقة، الشيخ المصباح لو تلاحظون كتبه لا يخلو كتاب من الإجابة عن الأسئلة الفكرية والعقائدية الشائعة عند الناس أو اللي تمر في أذهاننا في أذهان الشباب. نعم، وكان عنده مشروع له تفسير الموضوع إلى القرآن الكريم، مشروع آخر المشروع الفكري اللي هو طرح ولاية، طرح الولاية يعني للشباب، أو لليوم باللغة العربية يسمونه مباني الفكر الإسلامي. حتى في لبنان إحنا لما طرحنا في البلد طرحنا بهالعنوان مباني الفكر الإسلامي، لأنه في الواقع يتكلم عن مباني الفكر الإسلامي، وأيضا في المقدمة الشيخ المصباح سماها مباني الفكر الإسلامي، لكن بعد أعطوها عنوان منها الأطروحة التي تجعلك تصل إلى أن تعتقد بالولاية، بولاية الله سبحانه وتعالى، ولاية النبي ولاية عليه السلام بدون شبهات، يعني ترفع الموانع الفكرية، الشبهات اللي حاول أعداء الإسلام أن، لأن الولاية هي المحور الأساس في الإسلام، خصوصا في عند الشيعة، حتى عند السنة، حتى عند السنة الولاية محور أساسي، وإن اختلفنا في التعاريف وإن اختلفنا في الشخصيات والمصادر. فالولاية يعني القرب، يعني الفناء في الولي، القرب من الله سبحانه وتعالى. فمشروعه الفكري يستهدف هذه، مشروعه الفكري يعني هذه مباني الفكر الإسلامي، يستهدف ترسيخ الولاية في نفوس الشباب، لذلك يعتبر مشروع مهم جدا، يعني بلحاظ الغاية والهدف، وليس مجرد أفكار فلسفية مثل ما البعض يتصور، بأن هذه كتب تعطينا أساسيات فلسفية الكثير يدرسها على هالأساس أو يدرسها على هالأساس، لذلك ما يلتفت، إذا ما التفتنا إلى الغاية وهي نحن نبغي نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نرفع الموانع الفكرية و يعالج النظريات اللي عادة الناس مثلا في الأخلاق في عدة نظريات موجودة في عموم الناس لما نتأمل فيهم. شوف هذا مثلا قاعد مبانيه الأخلاقية أو مبادئ الأخلاقية اللي على أساسها يتصرف مع الآخرين تظهر سلوكياته تنسجم مع النظرية الأخلاقية الفلانية تنسجم مع فلان. الشيخ المصباح وش سوى في نظرياته الأخلاقية؟ أرجع أخوات أنتم أكيد دارسين فلسفة أخلاق صح؟ يعني انتشرت أول من افتتح باب فلسفة الأخلاق في الحوزة كدرس كان الشيخ المصباح رحمة الله عليه، وأعطى أكثر من دورة، ودوراته بعدين صارت كتب، عنده أكثر من كتاب. الدورة الأولى اللي أعطاها الشيخ المصباح كانت الدورة الأولى كانت عميقة جدا، وكانت خاصة إلى طلاب الحوزة المستوى العالي. يعني شوف اللي يشتغل على التأسيس بعدين شوي شوي نزل إلى الشباب في محاضرات عامة، ولكن أول شيء عشان البيئة. يعني إذا الواحد بيأسس إلى مشروع معين أول شيء يشتغل على النخبة، عشان لأن فلسفة الأخلاق كانت موجودة عند الغرب كنظريات أخلاقية. يأتي الغرب يطرح نظرية أخلاقية ما كانت موجودة في الحوزة، كان متعارف بأن الأخلاق هي عبارة عن مواعظ وأن في كتب أخلاقية، ولكن ما في نظريات أخلاقية بحيث أن نحن نبين مبادئ الأخلاق ومبادئ التصورية التصديقية، نعرف الأخلاق. لا، الأخلاق مثل ما احنا نعرفها كلنا الفضائل والرذائل هذه، وبعدين يعددوا ما هي الفضائل، ثم الآيات والروايات القرآنية التي تدعو إلى اكتساب هذه الفضيلة. شوفوا كيف الإمام يدعونا، النبي يدعونا لاكتساب هذه الفضيلة، يعني يشجعنا ويحذرنا من عدم اكتسابها ويبين لنا العواقب. هذه كانت تدرس الأخلاق، ما كان في نظرية أخلاقية، كان يهتمون بمفردات الأخلاق في الفضائل وأيضا في الرذائل. نعم كان في تقسيم للأخلاق، وإن كان في كثير من الكتب هالتقسيم ما يصير واضح مرة، لكنه موجود. مثلاً الأخلاق المرتبطة بالفرد بعنوان فرد، الأخلاق المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية كان موجود هالتقسيم، لكن ما كان عندنا منطلقات عامة. لماذا مثلاً الصبر يعتبر فضيلة؟ ما كان عندنا. لماذا يعتبر فضيلة؟ هل هناك غاية واحدة لجميع الأخلاق؟ يقولون الغاية هي التهذيب بالنفس. الإنسان إذا هذا مطلوب منه أن يهذب نفسه، يتعامل مع هذه الغاية. هل هناك غاية للأخلاق تنسجم مع المنطلق والمبدأ يعني اللي على أساسه بيبني؟ أصلاً في علاقة بين هذه الأفعال كلها ولا لا؟ أفعال متنافرة مثل ما إحنا ندرسها في الأخلاق، يوم نتكلم عن الرضا، يوم نتكلم عن الصبر، يوم نتكلم عن كذا، يوم نتكلم عن مساعدة الآخرين، عمل الخير، هالشكل المتناثر. أو في بينهم هذه الأخلاق، الأخلاق طبعا تطلق على أصلا ما هي الأخلاق. البعض يقول الأخلاق هي الملكات النفسانية فقط، البعض يقول الأخلاق هي سلوك صادر من الإنسان بالإضافة إلى الملكات، يعني الأفعال والملكات. البعض يقول الأخلاق هي كل فعل صادر من الإنسان، هذا الفعل أحيانا يكون تفكير، أنا الآن أفكر، فالفكر داخل في الأخلاق. خلينا نبحث، هذه عملية التفكير أو فعل التفكير اللي نقوم فيه، فعل طلب العلم اللي هي مقدمة إلى التفكير، دعنا ندرسها بالشكل يعني، هي وفروعها. كل فعل زين، كيف الملكات لماذا ليست أخلاق؟ يقول الملكات أخلاق ولكن بعنوانها فعل. كيف الملكات النفسانية تصبح أفعال؟ يوسع دائرة الفعل، يعني البعض أخذ الفعل هو الأساس. إنسان عنده أخلاق يعني فاعل، إنسان عنده فضائل يعني فاعل يشتغل على نفسه، هذا اللي إحنا نستخدمها أحيانا، نقول فلانة تشتغل على نفسها بحيث أنها تكتسب تتطور أخلاقيا. يعني وش تسوي؟ يعني تقوم بما يتناسب مع الصبر، شوي شوي تنغرس عندها تصير صبورة. هذا موجود عندنا، تشبه مثلا بصفة من الصفات، كلام أمير المؤمنين موجود في كلام يبين لنا طريق اكتساب الأخلاق. تشبه بصفة من الصفات، تشبه بها يعني سوي روحك صبور، مع أنت مو صبور في الواقع، ما عندك هالملكة، نفسك جزوعة لكن تتعامل مثل لكن تحليم افتح لنا أحسن زين، فتتعامل مثل اللي يتعاملون مثل ما يتعامل الصبور. لاحظوا رجعها إلى العمل، إلى الفعل. تحلم يعني أصدر أفعال تتناسب مع الحليم. أنت مو حليم، ما عندك الملكة، فوش بيصير؟ بتزرع عندك هذه الملكة. إذن الأخلاق هي الفعل، هكذا يقولون البعض. إذن الأخلاق هي أفعال، وهذه الأفعال تخلق ملكات، تخلق أفكار، تخلق إبداع، تخلق، فيوسعون دائرة الفعل. عشان كده مثلاً إحنا نستخدم مثلاً زي ما قلنا، تشتغل على نفسها يعني تربي نفسها بهالمعنى، يعني تطور من نفسها، شخصيتها شوي شوي كان يعني فيها سلبيات كثيرة، قاعدة واضح إن هي قاعدة تشتغل على روحها، تغيرت كذا. هذه معناته إن إحنا الفعل عندنا هو الأصل في الأخلاق. بعض العلماء أيضاً عنده هالشكل التصور. هذا إذا صار عندنا أكثر من تعريف، وين التعريف الأدق؟ وين نناقش هذه التعاريف؟ ما كانت تناقش أصلاً، ما كانت موجودة في الصفح. كان يأتي أستاذ الأخلاق ويعرف الأخلاق أو يشرح الكتاب التعريف الموجود بدون ما يلتفت بأن في اختلافات وأي بدون، وحتى بدون أحياناً ما يعني ما كان عندنا في الحوزة اختلاف في تعريف الأخلاق، لكن ما كان عندنا علم يدرس كل هذه التعاريف ويقارن بينها، يحللها. هذه وين تصير؟ في فلسفة الأخلاق. التعريف مبدأ من مبادئ الأخلاق، مبدأ من مبادئ الدخول في الأخلاق قبل أن ندخل في المصادر، في المفردات، مساعدة السؤال عن الجار، ما أدري إيش، أخلاق الفردية الاجتماعية، هذه كلها مفردات الأخلاق قبل ما ندخلها. في عندنا مقدمات، هذه المقدمات ندرسها في وين؟ فلسفة الأخلاق. شيخ المصباح أول ما اشتغل في الموضوع حتى يوضح، وحتى لأن خصوصا في الحوزة إذا نبغى نجدد فيها، إذا نبغى نجدد في الحوزة، الحوزة ما تتجدد بسرعة، يعني في أجواء خاصة مو مثل الجامعة. يعني نشوف الجامعة لها تحت الدولة، فالدولة تحارب سهولة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، فجأة ما نشوف الغيرة والمناهج، وجابوا الأساتذة جدا ودربوا الأساتذة على طريقة أساتذة القدماء، يعني على طريقة معينة في التدريس وكذا، ويدفعون بالمدارس بالجامعات باتجاه التغيير بشكل سريع. الدراسة الأكاديمية مطاطة يعني في التغيير، تقبل التغيير بسرعة، مو لأنها طبيعتها لا، ولكن لأنها تحت ما ليست حرة، ليست فكرا حرا. الحوزة لا، الحوزة فيه نعم في هيكلية في نظام، ولكن أصلاً الدراسة الحوزوية قائمة على التفكير الحر. يأتي مجموعة من الطلاب، في مجموعة من الأساتذة يدرسون، يختار الطالب أستاذه. و يحضر الدرس معاه إلى زين ما خلاص تنضج عنده، شو اسمه، خلاص ينتقل إلى أستاذ آخر وهكذا، إلا إذا كان يشعر بأن هذا الأستاذ، يعني في حرية عند الطالب في أنه، وفي حرية أيضا في اختيار الأستاذ مثلا، وفي حرية أيضا عند عند الأستاذ في طرح الأفكار ومناقشتها مع الطلاب. ما في شيء ثابت الآن مثلا، زي للأسف الحين الناس قيدة الحوزة، خصوصا في بعض البلدان، يعني في بلداننا مثل قام، حتى في قام فيه هذا التصور، أن تصير الدراسة دراسة لمدة سنوات، سنوات معينة يقولون لنا متى بنخلص، 4 سنوات 5 سنوات خلاص، هذه دراسة أكاديمية. إحنا مجرد ما نحدد الوقت بنقيد المادة، بنضطر أن إحنا نطرح المادة بطريقة نخلصها في وقت محدد، ونتصور أن إحنا أنجزنا لأن خلصنا المادة في وقت محدد. ما ندري أن إحنا قتلنا الإبداع، قتلنا الطريقة الحوزوية في تنشئة طالب العلم. الجو العام صار هالشكل الحين. ولذلك اللي بيدرس في الحوزة الحين لا مضطر انه يمشي ضمن اللي بيدرس في الحوزة، خصوصا في يعني خارج البلد، عفوا في البلدان، يعني مو في قم، في قم في اثنين، في الحوزة الكلاسيكية القديمة، في حوزة متأثرة بالمنهج بمناهج الأكاديمية. المهم نكمل هذه العبارة ونرجع مرة ثانية لموضوعنا. اللي بيدرس في الحوزة لازم يدرس طريقتين، أول شيء أنه يلتزم بما هو في الحوزة، ثانيا يفتح له باب اللي عنده حس عنده روحية تقليدية للحوزة، يفتح لي باب إلى أنه إيش؟ إلى أنه يدرس بطريقة قديمة. يعني كم درس عنده طريقة قديمة؟ هذه تحفظ حرية الأستاذ الفكرية، تحفظ الحرية الفكرية للأستاذ والطالب أيضاً طبعاً، وتحفظ هذا المسار، مسار الدراسة الحوزوية الكلاسيكية أنه ما تموت. وهذا اللي صاير الحين. مثلا الشيخ المصلح كان دائما عنده درس خاص هو يديره بالطريقه الحوزويه القديمه، حتى هذا الدرس في مؤسسته يكون، لكنه ما هو تابع لانظمه المؤسسه، قوانين الحوزه القديمه. وفي عنده لهي هذه الطريقه الكلاسيكيه في الدراسه، لكن اذا كانت هذه المواد مواد دراسية في حوزات أخرى يعطونها مثلا 2-3 سنوات، عند الشيخ المصباح يعطيها 6 سنوات. يعني لاحظوا، يعني حاول أيضا في طرحه إلى القوانين اللي يقولون له وش تأخذ 6 سنوات حتى يوجد شيء من الحرية الفكرية، لأن الشيخ المصباح كلكم تعرفون الشيخ المصباح جدا يعني حريص على نفسه وعلى الطلاب بأنهم يكونون فكرهم وقاد، هم اللي يفكرون، مو يتلقون فقط تلقي 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 سريع عشان نخلص المادة ونمتحن فيهم، لا، حتى في الدراسة الأكاديمية. لذلك كانت المدة اللي ياخذها الطالب ياخذها الضعف، في بعض التخصصات تاخذ ضعف المدة يعطيها، هو اصلا المنهج يحطه على اساس ان المده الضعف عشان يعطي فرصه ان الطالب يفكر يتناقش، مو فقط يصير هم الاختبار والدرجه. وليس يحمم تدخل يخلص هذا الترم ويخلص هذا الدبلوم، لا يوطن نفسه على ان هذا الدبلوم اللي بناخده او هذه البكالوريوس اللي بناخده، هذه المرحله الدراسيه اللي بنقطعها، المستوى الدراسي اللي بنقطعها طويل، يوطن نفسه من البدايه. احنا للاسف الحين عندنا هذه المشكله في البلد، مشكله ان احنا نبغى دراسات قصيره، هذه مدتها سنه يلا بدخل في بيرو نيرسينج وباخذ شهاده، هذه مدتها سنتين يلا بدخل فيه عشان اخذ شهاده. يعني وش سوينا مثلا الحين ما عندي اطلاع للاسف على مشروع ام رضوان للاسف، يعني هذا ناقص في المفترض ان انا اطلع على المشاريع الموجوده في الساحه. لكن احنا بالنسبه الى مشروعنا في اكاديميه الذخائر كان هالشكل، حطينا دبلوم مدته سنه او سنتين او ثلاث، اقصاها 3 سنوات، لكن هذا الدبلوم هو في الواقع مقدمه للبكالوريوس، البكالوريوس مدتها 4 إلى 5 سنوات. وايش صار؟ الطالبه تدخل تحس انها او تتخصص مدته سنه سنتين، الطالبات اللي يبقون نشجعهم انه يدخلون البكالوريوس، وفي الواقع هذا الدبلوم جزء من البكالوريوس، البكالوريوس كمل الدبلوم. فكم صار البكالوريوس؟ تقريبا 8 سنوات. بس احنا لو نحط نقول لهم 8 سنوات بكالوريوس كل الناس بتحتاج، 8 سنوات 10 سنوات في الفلسفه، 10 سنوات البكالوريوس، هذا اسلوب الشيخ المصباح، لكن بالتدريج الشيخ المصباح طرحها، واحنا نفس الشيء خذينا نفس المنهجيه نفس الاسلوب عشان الناس تفهم ترى الدراسه الحوزويه عميقه. ترى شو اسمه لا تصور انك سنتين تاخذ كل شيء، لكن تعال اجذب الطالب، لما تقول له سنتين تجذبه يحس انه تعلق بالماده، تعلق بالتخصص، يبغى يكمل المسار فيه. طبعا في ناس تطلع تاخذ سنتين وتطلع، لكن تبقى مجموعه لا احنا طوينا مرحله، احنا في الحين انه في الواقع هذه سنتين 3 سنوات هي مقدمه للدخول الى التخصص، عشان الطالب يتعرف على التخصص مثل اشنائي يسمونه في الدنيا. المهم الشيخ المصباح الشكل سواه، يعني هذه النقصة، البكالوريوس اللي في الجامعة ياخذ 4 سنوات إلى 5 سنوات، عند الشيخ 7 سنوات 8 سنوات، بعضها يحطونها 10 سنوات. نعم يخلون في مساحة حق الطالب اللي متمكن يعني شاطر عنده ذا انه يخلصها في 7 سنوات في بعض المواد. لحظة، حرية الطالب، في مطاطية في المنهج، لكن يعني حاول انه يدخل، هذا ابداع من الشيخ انه ياخذ شو اسمه ياخذ نفس النظام التعليمي الاكاديمي ويصبغه بصبغه حوزويه حتى الناس ما تعترض ما تقول. وطبعا هنا مؤسسه الشيخ المصباح من المؤسسات الكبرى، اصلا اكبر مؤسسه واهم مؤسسه في تربيه اساتذه متخصصين هي مؤسسه الشيخ المصباح، كل الحوزات تاخذ من عنده الاساتذه، لانه قدر يدمج بين النظامين، واصلا الاساس عنده هو الحوزه، النظام الحوزوي، لكن استفاد من النظام الجامعي على مستوى الابحاث، طالب لازم يبحث، لازم يقدم بحث. هذه الطريقة الحوزوية ما في اهتمام وايد بالبحث. الطريقة الأكاديمية لا، الطريقة الأكاديمية قائمة على الأبحاث. طالب يسمع الدرس، يسمع النظريات شيء، يروح يبحث فيها، يكتب مقالة. شيخ المصباح يهتمون بهالجانب، المؤسسة هذه جانب أخذها من الطريقة الأكاديمية. زين الآن يبي يطرح بالنسبه لفلسفه الاخلاق، لان مشروع كبير مشروع الشيخ المصباح فلسفه الاخلاق ما فينا شو اسمه، ولكن نشير له. لما يبي يطرح فلسفه الاخلاق لو بيطرحها على عموم الناس العلماء بيتفاجئون، وش جايب لنا؟ قاعد يتكلم عن كانت، قاعد يتكلم عن يروج الى نظريات غربيه، كيف يطرح هذا العلم؟ زي ما صار اول ما طرحت الفلسفه الناس كلها قال هذا كلام يوناني، الى اليوم الى اليوم هذا الاشكال موجود، هذا كلام اشكال موجود مو عند عامه الناس، عند العلماء هذا كلام يونانيين وكفار جابونية. زين الشيخ المصباح ايش سوى؟ طرح، اول ما طرح الى النخبه، الى مشايخ، الى اساتذه في الحوزه، طرح لهم فلسفه الاخره، وليس بعنوان فلسفة أخلاق. لو تسمعون الدورة الأولى، الدورة الأولى موجودة تسجيلاتها، ما طرحها بعنوان فلسفة الأخلاق، قال بنشوف وش نحط لها عنوان في الدرس الأول. يسألون له وشو الدرس، حتى شيخ مجتبى مصباح الظاهر كان يتكلم مرة عنه في حياة الشيخ، يعني قبل الله يتوفى الشيخ مصباح، يقول كيف يعني الشيخ مصباح طرح النظريات في وفي الحوزة، يعني طرحها كيف، طرح الأشياء دي كيف، تجرأ إنه يطرح الأمور. أسلوبه كان، أسلوبه كان يخلي الطالب هو يستنتج، هو يفكر، هو يوصل إلى بداية. في بداية الدروس يسألونه وشو هذا، هو يقول هذا ما بنحط عليها، ما بنحط لها الحين عنوان، خلينا نشوف العنوان اللي بنوصل إلى مع الدراسة. وكانت أعمق دورة عطاها في شيخ المصباح في الأخلاق هي الدورة الأولى اللي عطاها إلى النخبة، وبعدين بسطوها، وبعدين هم نفسهم نقلوها، وحتى الشيخ طرحها بعدين بطريقة مبسطة أكثر. هذه الدورة الأولى لم تترجم للغة العربية، ما ترجمت للغة العربية، ما نشرت، لم تنشر للآن، وهي مع أنها أعمق دورة فلسفية في الأخلاق عند الشيخ المصباح. أنا هذه يمكن قبل 10 سنين 7 سنين 8 سنين كتبتها باللغة العربية، بس نفس الشيء خليتها في دفتر وفي البيت بايندر ومكتبتها تنتشر. هذا بالنسبة إلى ويش؟ بالنسبة إلى طريقة الشيخ المصباح في التوفيق بين بعض الأبعاد يعني، ونموذج عليها كيفية في التوفيق بين الحوزة والجامعة، ما يروح يحط الحوزة على جنب ولا يحط الجامعة على جنب، وإنما حاول أن يوفق في المنهج التعليمي الحوزوي. هذه هني دائما تتكرر، الحوزة نخليها حتى في البلد، الحوزات اللي في البلد نخليها حوزة كلاسيكية، نبدأ بلا عنوان بلا ضابط، الناس ما تجي لما يقولون لنا كم سنة بتبقون، نقولهم درست على طول، ما يتشجعون يسجلون، يبغون وقت محدد يخلصون، أو على الأقل قريب يعني ما يقارب. في بعض الحوزات الشكل تقول لهم 5 سنوات، لكن ما تدري هي كم، بس تحطي تقديرا، بس تقديرا 5 سنوات، بعدين يبقون 10 سنوات البنات هم ما خلصوا، وكل يوم يسألون الحوزة متى ما نخلص، متى ما بتقول لنا 5 سنوات ولا ما سجلنا، حين صرنا 10 سنوات وحنا ندرس بعدنا ما نخلص. يحطون تقديرات يعني يتوقعون هالشكل، بس بعدين خبروا الآن. الشيخ المصباح لا، كان يمشي على منهج، مو إنما كان لا، كان عنده خطة يمشي عليها، وهذه الخطة في الدراسية كانت لا تضرب في الحوزة ولا تخرب على، وإنما تحفظ حرية الطالب الفكرية، تحفظ حرية الأستاذ في الطرح أيضا، في طرح أفكاره. في بين المقدار أخوات، إذا في سؤال أو شيء. أحسنتم، الدراسة الكلاسيكية هي اللي تبني الطالب، الدراسة الأكاديمية المحدودة بسنوات ومواد معينة، والطالب مفروض عليه أن يدرسها. الدراسة الأكاديمية ما عنده طالب خيار يقول أنا ما أبغى أدرس بالمادة، لا لازم تدرس، ما يصير ما تدرس. هذا من سلبيات الدراسة الأكاديمية. الشيء الإيجابي اللي فيها أن الطالب مدة معينة ويخلص،
واحنا لا متعودين على الدراسه الاكاديميه في الصيف، مو فقط على المدة، حتى على الاسلوب في التدريس يختلف. في الحوزه طالب ينفتح على، له الحق بأن يفكر وأن يناقش، وأن حتى لو كان ما فينا نقول والله الحين كل ما ناقش بتضيع وقت الدرس، لا، هو الدرس قائم على المناقشة. واحد من الأخوات قال فما تعرض الشيخ إلى نقد من العلماء لما طرح فلسفة الأخلاق. الشيخ كان دائما يتعرض إلى نقد، لأن أطروحاته كانت دائماً فيها تجديد، فيها تغيير، فيها تأسيس إلى مناهج جديدة في أبعاد مختلفة، شيء طبيعي أنه يتعرض إلى نقد. ولكن ما في وقت الحين أتكلم عن هالنقطة قريباً، لكن الشيخ كيف يتعامل؟ يعني كان متوقع النقد طبيعي، كان يتعامل بذهنية حوزوية. لأن زي ما قلنا الأستاذ في الحوزة هو يطرح فكرة عشان ينتقد، ويطرح فكرة عشان الباقيين يقبلون فيه. الأصل هو الحرية الفكرية. إذا هذا بالنسبة للنقل العلمي، لكن الشيخ نصح تعرض إلى انتقادات واسعة على مستوى تشكيك في أعلاميته، تشكيك في مقاصده وأهدافه، تشكيك في كل شيء، مو بس على مستوى النقل العلمي. ولكن الشيخ واجهها كلها من الحرية، وجهة نظر، وجهة نظر. هذا شيء مهم، إنه يعني ما سمح إلى هذه الانتقادات أنها تشوش ذهنه أو تشوش روحيته، تشوش نفسه. هذا ما نكرر يا أخوات بالنسبة إلى مشاكل اجتماعية. بالنسبة له إحنا إذا تفاعلنا معها، أول من يتضرر هو أنفسنا. النفس، الشيخ البهجتي دائما يأكد، دائما يعيد هالكلام، دائما الشيخ حسن زاداموري يعيده دائما، النفس تصطبغ بما تنشغل فيه، بما تغجن. دحين ليش مشغول بأفكار قبيحة؟ حتى لو مو أنت اللي سويتها، مسوينها لك مثلا، لكن نفسك تصطبغ بهالأفكار القبيحة. النفس مجردة جدا، غاية التجرد. عشان كده شيخ المصباح حط حد إلى هذه، حتى لما كانوا يجون يقولون لفلان يقول عنك كذا، فلان كذا من علماء كبار، حر وجهة نظره، يمكن أن نفعل هالشكل. أنا تأمل نفسي، يمكن أن عندي فعلا هذه المقاصد القبيحة. هم كانت هذه النفس خدمة المجتمع، لذلك من انشغل بنفسه ما ينظر إلى فلان شيء سوى وذاك وش سوى وذاك كيف. هالشكل تعامل مع الانتقادات. طبعا إذا كانت انتقادات علمية، في دروسي كان الشيخ يجيب عن الانتقادات وإجابات مبنائية، يعني مو إجابة سطحية مباشرة للجواب، لا، كان يمهد إلى، خصوصا اذا كان هذا النقد موجود في عام، يعني عام، يعني يتوقع ان اذهان الناس سوف تشوش، يصير مانع من الموانع اللي يخلي الناس تفهم هذا العلم او تقبل عليه، فخصص له درس. احيانا اشكال يعالجه في درس كامل بهدوء، بمقدمات لدين ما يوصل الى من الإشكالات هالشكل، من الإشكالات الواردة على هذا. آخر شيء تشوفه يصرح أو يعطي من ثمرات هذا البحث، إنه معالجة هذه الشبهة، ما مباشرة يعالج الشبهة، وإنما دائما يتعامل، يعني يمهد لها تمهيد إيجابي نص ومقدمات يقبلها الناس، ثم ماذا؟ بمقبولات يعني، أو على الأقل يتعقلها ويفهمها يستدل عليها، ثم ينتقل إلى الشبهة أنها مصداق، إلى هذه، هذه اللي أنتم تقبلون فيها، هذه الشبهة تعالج هذه، بهذه المبادئ اللي أنتم تقبلون فيها.
أحسنت لطيف علي. كثير من كثير من الأحيان نترك نفوسنا مرتاح لأقوال الآخرين تعبث فيه يمنته ويسر بأنفسنا يعني. نكتفي بالمقدار أخاك، أعتذر على الخلل اللي صار في البداية. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. الله يرحم والدينا ووالديكم. هذه ثواب الفاتحة إلى شيخ المصباح رحمة الله عليه، الشيخ بهجت السيد الإمام الخميني، أيام اقترب أيام ذكرى ولادته. مبارك لكم هذه الأيام أيضا، لا تنسون الدعاء في أيام المولد. الله يعطيكم العافية، في أمان الله، مع السلامة. الله يرحم والدينا ووالديكم. أشكر المؤسسين أيضا على الاستضافة، لا تنسونهم من الدعاء أخوات. يعطيكم العافية، مع السلامة. يا الله.